الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن الله عز وجل إذ خلق الخلق خلق الخير والشر، وجعل لكل حزبا، فجعل للخير حزبا هم حزب الله، وجعل للشر حزبا هم حزب الشيطان، وجعل للباطل صولة ولكنه يضمحل بعدها، وجعل للحق العاقبة، فالعاقبة للمتقين. ولذلك فإن من سنته الكونية أن يستمر الصراع في كل العصور بين هذين الحزبين حتى يميز الله الخبيث من الطيب. وهذا الصراع محسوم في علم الله، لأن العاقبة للمتقين، ولكنه أيضا حكمة خالدة باقية لا مبدل لها. فلو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة، ولكنه وزعهم إلى هذين الحزبين، ولو شاء بعد التوزيع لانتصر من أعدائه الكافرين فأهلكهم. فإنه سبحانه وتعالى بقبضته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن، ولو كشف الحجاب لأحرقت سبحات وجهه السماوات السبع والأرضين السبع، ولكنه امتحن حزبه الموحدين بحزب الشيطان الملحدين، فجعل الجولات والصولات بينهم مستمرة إلى يوم الدين، وأرسل الرسل لتثبيت حزب الله وقيادته، وجعل مقابلهم أعداءهم من أعداء الله تعالى من شياطين الإنس والجن الذين يقودون حزب الشيطان ويكيدون لحزب الله. وبداية هذا الصراع كانت من تسلط إبليس عليه لعنة الله على أبينا آدم وأمنا حواء، حتى زين لهما مخالفة ما نهي عنه، وكان ذلك سببا في إهباطهما إلى الأرض، فتاب الله عليهما ولعنه هو. فكانت البداية أن حزب الله يمثله آدم وحواء اللذان تاب الله عليهما، وحزب الشيطان يمثله إبليس الذي حلت عليه لعنة الله التي لا مبدل لها. فاستمر هذا الصراع منذ ذلك الوقت إلى وقتنا هذا، ولا يزال مستمرا حتى يرث الله الأرض ومن عليها. وأعداء الله عز وجل لا يستطيعون محادة الله ولا منادته، فإنهم لا يمكن أن يبلغوه بضر ولا بنفع. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولكنهم أوتوا كيدا يكيدون به دينه، لم يعطوا إلا كيدا يكيدون به الدين، وهذا الكيد مع ذلك ضعيف جدا، فهو بمثابة بناء العنكبوت، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ولذلك فإن قوة كل عمل إنما هي من دافعه العقدي الذي يدفع الشخص إليه. فالمؤمن دافعه إلى الصلاة عقيدته التي يؤمن بها، فلذلك لا يفرط فيها حتى لو كان على فراش الموت ولا يستطيع الجلوس، يصلي بجفنه أو بطرف من أطرافه. ومن لم يقدر إلا على نية أو مع إماء بطرف، فقال وغيره لا نصه مقتضى المذهب الوجوب، وهكذا. لأن الدافع العقدي هو أقوى الدوافع. وفي المقابل فإن حزب الشيطان دافعهم هو مجرد إغواء الشيطان وتزيينه لهم بوحيه الذي هو باطل من أصله، ولذلك يمكن أن تكون لهم صولة، ولكن لا بد لتلك الصولة من نهاية، لأن العاقبة للمتقين دائما. كاد حزب الشيطان للرسل عليهم الصلاة والسلام كثيرا من الكيد، وقد قص الله علينا كثيرا منه. فإذا قرأتم آيات نوح عليه السلام تجدون مكائد حزب الشيطان لهذا النبي المقرب الذي هو من أولي العزم من الرسل، حيث اتهموه بكل أنواع الاتهام، وتعجبوا من كل ما يقوم به، وظنوا أنه مكابر لا يمكن أن يستجاب له ولا يمكن أن ينتصر، لأنه ما آمن معه إلا قليل. ومع ذلك نصره الله بهذا الطوفان الذي أمر الله السماء أن تنهمر، وأمر الأرض أن تفتح عيونها، فالتقى الماء على أمر قد قدر، وأهلك من في الأرض من حزب الشيطان، وبقي نوح ومن معه في السفينة. وكانت هذه النتيجة الحاسمة نهاية لألف سنة. ألف سنة من المواجهة تعتبر صولة قليلة في عمر الزمان، في عمر الدنيا، لكنه بإهلاكهم عادت الأمور إلى نصابها وأخذ القوس باريها وعاد حزب الله من جديد ليعبد الله ويوحده على أرضه ويصلح في الأرض ويستثمرها ويستغل ما فيها على الوجه الذي يرضي الله. وهكذا إبراهيم عليه السلام عندما جادل قومه وبدأ ذلك بمناقشة أبيه الذي هو أقرب الناس إليه فكاد له أبوه لأن أباه كان من حزب الشيطان، فحين قال له يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، ما كان من أبيه إلا أن قال له أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. فحكم الله بالعاقبة الصالحة لإبراهيم رغم كل الكيد الذي كيد به له، فإنهم أوقدوا له هذه النار التي لا يستطيع الطير المرور فوقها ورموه في النار بالمنجنيق فقال حسبي الله ونعم الوكيل، فقال الله يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين، وكانت العاقبة للمتقين. فنجى الله إبراهيم وجعله خليله واصطفاه وجعله قدوة لأهل الأرض كلهم وأمر خير أهل الأرض باتباع ملة إبراهيم. ولذلك قال الله فيه في استجابة دعائه أنه سأل الله تعالى بقلب سليم دعوات عجيبة لا يزال كل مسلم اليوم إذا قرأها تستهل عيناه وتدمع لإصابة هذا النبي المرسل المقرب الذي هو خليل الله، فإنه قال الذي خلقني فهو يهدي. وهذه بداية كل شيء ما يتعلق بالخلق الهداية، لأن الشخص إذا عاش عمر نوح في غير هداية لا فائدة من خلقه أصلا لأنه خلق للنار، لكنه علق الهداية بالخلق مباشرة الذي خلقني فهو يهدي. بعد ذلك بعد الخلق من لوازمه حاجة الإنسان إلى المطعم والمأكل والمشرب والمسكن، فقال والذي هو يطعمني ويسقين. ثم بعد ذلك تعرض العوارض من الحاجات والأمراض والمصائب فتحل بالتوكل على الله والالتجاء إليه، فقال وإذا مرضت فهو يشفي. ثم جاء بعد ذلك الموت الذي هو النهاية، نهاية عمر الإنسان في الكون، فقال والذي يميتني ثم يحيين، يؤمن بأنه سيبعث بعد الموت. بعد هذا بقيت دعواته مستمرة، فقال والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، إن أمر الصالحين عظيم لأن إبراهيم يريد الإلحاق بهم وهو خليل الله، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين. وحقق الله هذه الدعوة بالاستجابة له ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم في ذريته ليهديهم إلى سبيل الله، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعل لي من ورثة جنة النعيم. ثم إنه دعا لأبيه لأنه قد عاهده على ذلك ولم يعلم أنه من حزب الشيطان، ولهذا اعتذر الله عنه في كتابه بقوله وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، ولذلك قال واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون. لاحظوا أن هذه العواطف عندما تتذكر ذلك الموقف الذي يؤتى فيه بالناس جميعا بأولهم وآخرهم فيقومون في صعيد واحد، كل شخص منهم يأتي كما خلق، يأتي عاريا أغرا حافيا يعرض على الله تعالى بتمام شعره وبتمام أظافره كما خلق كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، فيعرض على الله تعالى ولا يحمل إلا فكه الذي في عنقه، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فيرى الأولين والآخرين يجتمعون جميعا في لحظة واحدة في صعيد واحد، ويرى الأنبياء من بينهم وهم أشد الناس تأثرا بهذا الموقف لأنهم أعلم الناس بالله، الخوف من الله تعالى ناشئ عن معرفة الله، فالذي لا يخاف الله ولا يرهبه ولا يخشاه لا يعرفه، أما من يعرف الله فهو أشد الناس خشية له. فالأنبياء يوم القيامة هم أشد الناس تأثرا بهذا الموقف الشديد، ولذلك يقولون نفسي نفسي ربي لا أسألك إلا نفسي، إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. فإذا تذكر شخص هذا الموقف وأنه سيؤتى بجهنم تقاد بسبعين ألف زمام، في كل زمام سبعون ألف ملك، وتحيط بالناس من كل جانب، وتدنو الشمس حتى تكون كالميل، ويطول الموقف حتى يلزم الناس العرق، حتى يلزم الناس العرق، في يوم كألف سنة مما تعدون على أقل الناس حسابا، وخمسين ألف سنة على أكثر الناس حسابا. إذا تذكر الشخص هذا الموقف تذكر أن بعض الناس سيصب عليه الخزي الأبدي وأجارني الله وإياكم يوم القيامة، فيخزى على رؤوس الأشهاد وينادي به المنادي بذلك، وبعضهم سيبيض وجهه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، جعلني الله وإياكم منه. فلذلك تذكر إبراهيم هذا الموقف فقال: ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين. إذن كانت العاقبة هنا لمن؟ لإبراهيم ومن معه من حزب الله. فلا أحد اليوم يسمع عن أعدائه إلا لو الثقافة يسمعون اسم بعض ملوكهم وبعض مشاهيرهم، حتى أبوه اختلف في اسمه، أبو إبراهيم مختلف في اسمه الآن، مع أنه جاء في القرآن باسم آزر، لكن اختلف هل هو اسمه بلغته الأصلية أو اسم لقبه الذي اشتهر به أو اسم عمه، على خلاف لا وجه له. لكن المهم هنا أن هؤلاء الأعداء حكم عليهم جميعا بالبوار في هذه الدنيا والعذاب في الآخرة. وإبراهيم ما من مسلم إلا وهو يحبه، وكثير من أولاد المسلمين يتسمون بهذا الاسم باسم إبراهيم، وكل منهم يوالونه ويحبونه ويسألون الله أن يهديهم ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إذن هذه هي العاقبة التي كتب الله لحزبه، والمنزلة التي أعلى بها خليله عليه السلام. ثم بعده موسى عليه السلام ولد في الاستضعاف، وبنو إسرائيل تحت جبروت فرعون وطغيانه يقتل ذكور منهم ويستحي النساء للاستغلال والخدمة، ويأخذ أموالهم كما يحلو له، ويستعبدهم ويستذلهم بأنواع الذلة والمهانة. وقد عاشوا على هذا زمانا طويلا حتى اعتقدوا أنه لا مبدل لهم، حتى إن بني إسرائيل يسمون أنفسهم أهل الذلة والمسكنة، لأنهم آمنوا بأن الذلة والمسكنة كتبت عليهم، فلذلك قنعوا بالعبودية والمذلة للفراعنة. ثم بعدهم لم يستطيعوا كذلك أن تكون لديهم نفسية الجهاد في سبيل الله، فحين فرض الله عليهم دخول أريحا وأمرهم موسى عليه السلام بذلك ماذا قالوا؟ قالوا: يا موسى إن فيها قوم جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. لم يفكروا بأنهم من بني آدم، وأن لهم أعضاء مثل ما لأعدائهم، وأن لهم قوة مثل ما لأعدائهم، وأنه ليس النصر حليفا لأعدائهم دائما، بل يمكن أن ينصرهم. وهذه هي التي لاحظها أحد أبطال هذه الأرض، أحد أبطال سكان هذه الأرض، حين لقي أعداءه من النصارى في معركة من معارك الجهاد في سبيل الله، وهي معركة التونسي التي تسمعون عنها شمالا وشمالا. فلما التقى الفريقان قال أحد المجاهدين: لا طاقة لنا اليوم بهؤلاء الجنود، لأنهم أهل عدة وعدد. فقال له أحد ذوي الإيمان من كبار السن من المجاهدين، قال: أليست لهم أعمار مثل ما لنا أعمار؟ فقال: بلى. فقال: ألا يخافون على أعمالهم؟ فقال: بلى. فقال: فلما نخافهم نحن ولا يخافونهم؟ وقد ألهمه الله هذه الحجة التي ألهمها إبراهيم. إبراهيم عندما خوفه قومه تذكر أنه لا داعي لأن يخاف هو ولا يخاف أعداؤه، حيث قال: أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما، أفلا تتذكرون، وكيف أخاف ما أشركتم، ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. هذه الذلة والمسكنة التي دأب عليها بنو إسرائيل ونشأوا عليها ولد فيها موسى، ولكن الله حفه بغرائب لطفه، فتربى في بيت عدوه، التقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، أمر الله أمه أن ترميه في صندوق في البحر إذا خافت عليه. والأصل أن من خاف على شيء يعز عليه لا يرميه ولا يلقيه، بل يكنه ويحتضنه. وأم موسى أمرت بخلاف المألوف لدى الناس، من كان لديه سلعة غالية فخاف عليها هل يرميها في البحر؟ يحتضنها ويضعها في أوثق كن يمكن أن يكنها فيه، لكن أم موسى أمرت أن ترمي ولدها في البحر إذا خافت عليه. فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي. فحين ألقته في اليم جاء أمن الله تعالى، فجاء حرس فرعون فأخذوه وأتوا به إلى فرعون، فوضع الله له المحبة والقبول في أعين الناس، حتى إن امرأة فرعون قالت لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. هذه المحبة والقبول التي وضع الله على موسى هي نصره الذي يجعله على الرسل وعلى أتباع الرسل، فهي تنتين في قلوب الناس. أنتم الآن تسمعون بأسماء بعض العلماء الذين ليس يربطكم بهم نسب ولا حسب، ولا ترغبون في مالهم ولا في أي شيء مما لديهم، ولكن الله جعل لهم القبول في قلوبهم حتى يغلو بعض الناس فيهم فيتعصب لهم. تسمعون بعض الناس يتعصب للإمام أبي حنيفة، وبعضهم يتعصب للإمام مالك، وبعضهم يتعصب للإمام الشافعي. لماذا؟ هل يريدون منهم مالا أو بينهم وبينهم نسب أو رأوهم أو يريدون منهم خدمة؟ لا، ولكنه القبول الذي وضع الله لهم في القلوب، لأنهم قد أخلصوا لله ونصحوا للأمة وبذلوا ما يستطيعون، فجعل الله لهم قبولا. هذا القبول جعله الله على موسى فلم يره أحد إلا أحبه. وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. فكان الكيد له في البداية أن يتربى على غير ما تربى عليه بنو إسرائيل، وأراد آل فرعون أن يتخذوه ولدا وأن يربوه على الشدة والغلوة وأن يربوه على الطغيان، ولكن الله رباه على خلاف تربيتهم فاختاره رسولا ليكون من أولي العزم من الرسل. ثم بعد هذا امتحن بكثير من المحن، منها امتحانه في ولائه لله تعالى ولدينه، فإنه رأى رجلا مؤمنا يتقاتل مع رجل كافر وهو في مكان الملك والقوة، فإما أن يقوم بالولاء لله وإما أن يقوم باختيار مصالحه هو الشخصية. هذا امتحان من ربه، من رب العزة، إما أن ينصر المؤمن المحتاج إلى نصره وإما أن يختار مصالحه هو وينجو بنفسه. لكن موسى نجح في الامتحان فاختار الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين فوكزه موسى فقضى عليه، نصر المؤمن حتى لو أدى ذلك إلى إخراجه من مصر وطرده من بيت الملك وإيذائه وتعريضه للقتل، لكنه قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. ربي بما أنعمت علي، فذكر أن هذا من نعمة الله وأن القوة التي عنده ليست موروثة ولا هي من تغذية ولا غير ذلك، إنما هي من نعمة الله. ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. هنا بدأ مسلسل طويل من المحن ومن مكايد الأعداء. جاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. خرج موسى خائفا يترقب، ليس معه زاد ولا علم له بالطريق، ولكن هداية الله تسدده وتوفقه. فابتلي بمحنة أعظم من هذا، وهي أنه أمر بأن يذهب إلى فرعون ليقارعه بالحجة وليقيم عليه حجة الله، وهو الذي هرب خائفا منه يترقى. أمر بأن يرجع إليه، ليس معه جيش ولا سلاح، ما معه إلا يده التي إن أدخلها في جيبه فأخرجها خرجت بضاء من غير سوء، وعصاه التي إن رمى بها كانت حية تسعى فإن أخذها عادت سيرتها الأولى في 9 آيات. ولكن موسى صبر هنا وكان موفقا بشكل عجيب. قال فيه أحد حكمائنا اليوم، قال إنه ما علم باللهجة الحسانية، قال ما عرفت أم أعلم داخل يوم موسى، لأنه عندما أنزل إليه الوحي قال وأخي هارون هو أصح مني، أخو هارون هو أصح مني لسانا بأرسل معي. عندما أتاه الملك بالرسالة من عند الله ليكون نبيا مغيرا لحال أهل الأرض قال وأخي هارون، هذا هو التعليم الداخلي يقوله المولتان. جاءت المحنة هنا فصبر لها موسى، فكانت العاقبة أيضا للمتقين. خرج ببني إسرائيل في الليل، ليس لهم سلاح ولا معهم أي قوة، والبحر من أمامهم والعدو من ورائهم، وكاد لهم فرعون فجمع الجنود من مختلف المدن وحشرهم جميعا لينتقم من بني إسرائيل، ولكن الله أيده بهذه العصا التي ضرب بها البحر فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم. فخرج بنو إسرائيل يمشون في اليبس، وعندما تبعهم فرعون عندما توسط في البحر أمر الله البحر أن ينتقم كما كان، فأغرق فرعون ومن معه من جنوده، ولم ينجو منهم أحد إلا جثة فرعون بعد موته لتكون آية. وكان هذا بمرأة من بني إسرائيل، وهذا غاية التمكين، وهو لذة الوجدان عندما ترى عدوك يهلك وأنت تمر. كل شخص يعلم أن كل عدو له ثان وأنه سيموت، لكن رؤيته لهلاكه أبلغ في الانتصار عليه. ولهذا امتن الله على بني إسرائيل بذلك فقال وأنتم تنظرون، وأنتم تنظرون هذه غاية منا في إهلاك العدو. كذلك عيسى عليه السلام امتحن بكثير من أنواع الامتحان، وكاد له أعداؤه بكثير من أنواع المكائد، منها أنهم رأوه حين أراد أن يعتكف في كنيسة القيام فأرادوا أن يقتلوه وأن يصلبوه، وأحضروا الخشبة لذلك وأحضروا السيف والنطع ودخلوا الكنيسة وليس فيها غير عيسى، ولكن الله رفعه إليه وشبه لهم، فظنوا أنهم قتلوه وصلبوه، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. فكانت العاقبة لمن؟ للمتقين. عيسى عاش آلاف السنين هذه الفترة الطويلة، وسينزل إلى الأرض حكما عدلا مجددا لملة محمد صلى الله عليه وسلم، وأعداؤه الذين كادوا له لم يضروه شيئا، ولا أحد يعرف مكان أحد منهم إلا أنه يعرف أنهم على شماله إن دخل النار. بعد ذلك جاء محمد صلى الله عليه وسلم فنال أوفر نصيب من كيد الأعداء، كادوا له بكل أنواع المكائد. لاحظوا أنهم عندما اجتمعوا ليدبروا له غيلة يغتالونه بها جاء إبليس فحضر جماعتهم في صورة شيخ من أهل نجد، فكل شخص يأتي برأي فلا يوافق عليه إبليس، حتى جاء رأي أبي جهل فوافقه إبليس وكان موافقا له، فقال نأخذ 12 رجلا كل واحد منهم من بطن من بطون قريش فينتظرونه حتى إذا خرج من بيته ضربوه بأسيافهم في وقت واحد فيتفرق دمه في الناس فلا يعرف قاتله ونتخلص منه. فوافق إبليس على هذا الرأي، فجاء هؤلاء وبأيديهم أسيافهم وجلسوا على الباب ينتظرونه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى إذا أكمل صلاته خرج عليهم فأخذ قبضة من الأرض فرماها على رؤوسهم فناموا جميعا وما استيقظوا حتى لفحتهم الشمس. فكان هذا من كيدهم له، ومن كيدهم له كذلك ما فعله عقبة وذي معيط عندما أتاه وهو يصلي عند الركن اليماني ساجدا لربه فأخذ سلا ناقة فوضعه بين كتفيه، ولم يستطع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوم من سجوده حتى جاءت فاطمة رضي الله عنها فرفعت عنه السلا وغسلت كتفيه وطهرت ذلك وطيبته، وقامت على الملأ من قريش فسبتهم معابتهم. وكذلك قاموا إليه يريدون مناوشته في الحجر فاجتمعوا عليه يجذبونه بثوبه من كل جهة، فكان أبو بكر يدافع عنه ويقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، وكان مثل مؤمن آل فرعون. وكذلك كيد له بغير هذا من المكائد، فعندما هاجر إلى المدينة وأعزه الله تعالى وثبت قدمه في الأرض ومكن له، كان اليهود يحملون راية أعداء الله، يحملون راية حزب الشيطان، فلم يبقى كيد، لم يبقى كيد إلا كادوه لمحمد صلى الله عليه وسلم. فبنو قينقاع حين جاءهم فجلس في ظل بيت لهم وحط به أصحابه أطلعوا عمرو بن جحاش اليهودي فوق الدار يحمل حجرا عظيما ليضعه على رأسه، فجاء جبريل فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم المكيدة فانسحب فوقع الحجر في مكانه بين أصحابه بعد أن خرجه. وكذلك وضعوا له السم في الشاف يريدون التخلص منه، وكانوا إذا دخلوا عليه لا يقولون السلام عليكم وإنما يقولون السلام عليكم يدعون عليه بالموت. ونحو هذا من المكائد الكثيرة التي قام بها اليهود والتي لا حصر لها ولا نهاية لها. ألبوا عليه الأحزاب يوم الأحزاب وجمعوا له الجموع وآذوه بكل أنواع الإيذاء، وما زال إيذاؤه له مستمرا حتى وقتنا هذا. فأنتم تسمعون في هذه الأيام أنهم يرسمون خنزيرا عليهم لعنة الله، ويكتبون عليه اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجعلونه يكتب برجليه أوراقا يكتبون فيها أنها القرآن. والذي هو من إخوان القردة والخنازير اليهود لا محمد صلى الله عليه وسلم، فمحمد صلى الله عليه وسلم إخوانه الأنبياء المقربون أولو العزم من الرسل، واليهود هم إخوة القردة والخنازير. فالخنزير لا يشبهه إنما يشبه اليهود، ولهذا رد الله عليهم في مكائدهم بهذه الآية البالغة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، إلى أن يقول فيها: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلى أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون؟ قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضلوا عن سواء السبيل. فهم الذين جعل الله منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت وحكم عليهم بعذاب الله تعالى وبذلة المسكنة. في وقتنا هذا لا يزال هذا الكيد مستمرا، وأنتم تعلمون أن الكيد لدين الله تعالى في عصرنا هذا ينقسم إلى قسمين: إلى كيد داخلي وكيد خارجي. فالكيد الخارجي هو أن أعداء الله تعالى لم يأسوا ولم يقنطوا أن يرجع المسلمون عن دينه، وهذا ما بينه الله في كتابه كما قال تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. إذا رأيتم قتال الكفار للمسلمين قد توقف فاعلموا أن معنى ذلك أن المسلمين قد تركوا دينهم، لأن الله قال: لا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. كثير من الناس اليوم يقول: لم يعد اليهود والنصارى يقاتلون المسلمين، ولم يعد جهادهم ماردا بهذا المعنى. وهذا من أين أتى؟ هل هو من تراجع اليهود والنصارى عن خطتهم؟ لا، لكن من تراجع المسلمين عن دينهم. فلا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. لذلك فإنهم ينقسمون في هذا إلى قسمين: القسم الأول اليهود الذين لا يريدون إدخال الناس في دينهم المحرف الذي هو اليهودية، ولكن يريدون استعبادهم وتسخيرهم لخدمة هذا الدين المحرف. يقولون: إن اليهودية دين شعب الله المختار، فلا يصلح أن يدخل فيه كل الناس لأنه دين النخبة علية القوم، لكن ينبغي أن يكون جميع الناس عبادا لهذا الدين، يخدمون هذا الدين ولا ينالون سعادته ولا ينالون ملذته. وهذه فكرتهم. مثلا يقولون: المسلمون اليوم لا يستحقون أن يوصفوا بأنهم يهود، أن يدخلوا في اليهودية، فلا نريد منهم الدخول في دين اليهودية لأن دين اليهودية للنخبة، لكن ينبغي أن يكونوا مثل الغنم يستغلها الناس ويحلبونها ويأكلون لحومها ويأخذون أبارها وشعورها. فكذلك يريد اليهود تذليل كل الناس لخدمة دين اليهودية، ولهذا يسعون بمختلف الوسائل إلى هذا. فمن ذلك سعيهم الحثيث لتشكيك الناس في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الدين الذي جاء به وفي تحريف الوحي، والسعي لذلك بمختلف الوسائل، وأكثرها وسائل سرية يطلونها ويلبسونها بلباس عجيب. فقد أقاموا ما يسمى بالماسونية، وأنتم تسمعون عنها، وهي محافل تريد انتظام أهل الأرض جميعا في سلكها، وتقوم بطقوس وبيعات وعهود على أساس خدمة دين اليهودية، ولكن لا يصرحون بهذا. فيغتر بهم كثير من الصالحين، كثير من المسلمين الصالحين الذين لو عرض عليهم أن ينتموا لدين اليهود ما انتموا له، ولكنهم يختمونهم حيث لا يشعرون لأنهم يوقعون على وثائق الماسونية. واليهود يخدمون بهذا أكثر من هدف، فإن من مات فوجد في وثائق النحل الماسوني أنه كان منتسبا له فتزول الثقة منه لدى الناس حتى لو كان عالما صالحا. وكذلك يقيمون الأندية التي تحاول أن تقوم ببعض الأعمال الاجتماعية داخل الناس، ولكنها تتعهد أيضا ببعض الأمور التي لا يعلم أصحابها فائدة فيها ولا مضرة فيها، فيظنون أنها أعمال مفيدة أو على الأقل أعمال غير ضارة، والواقع خلاف ذلك. فلهذا يقومون بالأندية التي ترونها في كثير من بلاد المسلمين، وهي ما يسمى مثلا بالنادي اللوزري والنادي النادي كلير وغيرها من النوادي. هذه النوادي ينتسب لها كثير من الصالحين وحتى من المثقفين من المسلمين الذين لهم غيرة على الدين، ولكنهم لا يعلمون حقيقتها ومن أين أتت، فيظنونها نوادي تقوم ببعض الأعمال الثقافية والرياضية والاجتماعية، وفيها اتصال بالعالم ونقل للأخبار، فلا ضرر فيها. ولكن الواقع أن اليهود يريدون من ورائها إحصاء مجموعات من الناس يوهمون الناس أنهم موالون اليهود ويخرجون أسماءهم في لوائح، وإذا ماتوا أخرجوا هذه اللوائح فلان كان من النادي فلاني، فيصبح الناس يلعنون فلانا هذا. لماذا؟ لأنهم ظنوا أنه قد وال اليهود وتوقيعه موجود عندهم، والواقع خلاف ذلك. ولهذا فإن الشخص ما دام حيا ينبغي أن يحتاط لنفسه أن لا يبقى بعده هذا الأثر أنه كان مسجلا في النادي الفلاني أو عنده عضوية في النادي الفلاني، لأن هذا خطر على سمعته بعد موته. إن كان يعلم أنه غير عاص فيما يقوم به من الأعمال، فعلى الأقل عرضه وسمعته بعد موته معرضة للعن، لأن الناس سيلعنونه إذا وجدوا أنه كان عضوا بعد 100 سنة اطلعوا على أنه كان عضوا في النادي الفلاني. كذلك المؤسسات العالمية التي أقاموها مثل محاولتهم الأولى التي سميت عصبة الأمم، ثم بعدها الأمم المتحدة وبرامجها المختلفة مثل محكمة العدل الدولي ومثل منظمة الصحة العالمية ومثل البنك الدولي ومثل صندوق النقد الدولي وغيرها من المؤسسات العالمية، هذه كلها تقوم على خدمة دين اليهود من حيث لا يشعر الناس. فلا يتولى رئاستها إلا من يرضى عنه اليهود، ولا يتولى تسييرها إلا من يرضى عنه اليهود. وجانبها الاقتصادي بالذات يظهر فيه كثيرا اقتصاد اليهود، فأنتم تعلمون أن اليهود هم أهل الربا، حكم الله عليهم بذلك في كتابه. واليوم لم يعد اقتصاد العالم في أي مكان من الأمكنة ناجيا من الربا، والسبب هو هذه المنظمات الدولية التي تولت تسيير اقتصاد العالم واليهود من ورائها. ومن أعجب العجائب فيما شاهدناه ورأيناه، في العام الماضي زرت الولايات المتحدة الأمريكية، فذهبت إلى الجامعات الكبرى المشهورة في العالم، فإذا أقسام الاقتصاد لا يسيطر عليها إلا دكاترة اليهود، والمؤسسات المالية في الولايات المتحدة لا يسيطر عليها إلا دكاترة اليهود. فعلمت أن اليهود علموا أن الاقتصاد هو عصب الحياة وأنه أبلغ تأثيرا في الناس من غيره، فأرادوا التمسك به ليخيسوا الناس ويذللوهم لخدمة دينهم حتى لو لم يدخلوا فيه. هم لا يريدون أن يترك شخص الإسلام ويدخل اليهودية، أو يترك النصرانية ويدخل اليهودية، يريدون أن يكون عبدا ذليلا يخدم اليهودية من حيث لا يشعر، مثل العنز التي تحتلب ويؤكل لحم ولدها إذا ولدت وهي معبدة لخدمة الإنسان الذي يملكها. القسم الثاني النصارى، وهؤلاء يريدون إدخال كل الناس في دينهم المحرف مهما كلفهم ذلك، ولهذا يسعون بمختلف الوسائل لنشره، فتجد أن عددا كبيرا منهم يقدم عمره كله قربانا لدين المسيحية. النصارى يتطوعون بكثير من أعمالهم لخدمة دينهم، يسعون لإقناع الناس بهذا الدين بمختلف الوسائل، فمن وسائلهم لذلك نشر الكتب وطباعتها، وقد ترجم الإنجيل وطبع بكثير من الطبعات بلغات مختلفة، ويوجد الآن 74 لغة ترجم إليها الإنجيل وطبع بها، 74 لغة من لغات العالم، ويوزع بالمجان. وكذلك الكتيبات الصغيرة التي فيها نشر لأذكار الكنيسة وتعليماتها، وكذلك بناء الكنائس في مختلف أنحاء العالم، وكذلك البرامج الإعلامية. فلدى التنصير اليوم عدة إذاعات في كل قارة من القارات، وتسمعون الإذاعة الموجودة في ليبيريا الموجهة إلى إفريقيا، ولا تتوقف ساعة واحدة من 24 ساعة، تبث بمختلف اللغات حتى اللهجات الإفريقية للتنصير، وتسمعون الإذاعة الأخرى التي في لبنان وهي أيضا تعمل 24 ساعة، والإذاعة الأخرى التي في ألمانيا وهي تعمل 24 ساعة، والإذاعات أخرى في العالم كلها لخدمة دين النصرانية تبث 24 ساعة بلغات مختلفة. ومن العجائب أن كثيرا من شبابهم يتبرعون بثلاث سنوات من أعمالهم لخدمة دين النصرانية. مرة من المرات رأيت مجموعة من الشباب يلبسون زي الكنس، وإذا هم يدعون إلى التنصر، يدعون إلى النصرانية، فوقفت واستمع منهم فسألتهم عن واقعهم، فإذا هم قد تبرعوا بثلاث سنوات من أعمالهم لنشر المسيحية، وإذا هم اجتمعوا في ناد فيه 50,000 متبرع بثلاث سنوات، والسنة التي ولدوا فيها سنة واحدة، فيهم رجال ونساء، تبرعوا بثلاث سنوات من أعمالهم لنشر المسيحية في العالم، وهم 50,000، 50,000 يوزعون الكتيبات ويناقشون الناس. وكان من جملة النقاش الذي دار معهم أني سألتهم عمن مات على دين النصرانية هل سيدخل الجنة؟ فقالوا نعم. فقلت ومن مات على دين الإسلام سيدخل الجنة؟ فقالوا نعم. فقلت إذن المهم دخول الجنة، فما فائدة دعوتكم لنا لتغيير هذا الدين إلى ما دمنا سندخل الجنة في رأيكم وفي مذهبكم؟ فقالوا كل هذا صواب وصحيح، ولكن نريد توحيد البشرية حتى لا يكون فيها إلا دين واحد. إذن فكرتهم أنهم يريدون أن يكون البشر جميعا منتسبين للكنيسة. كذلك في الجانب الاجتماعي يبذلون جهودا طائلة في المنظمات التي تسمى في الإعلام بمنظمات الإغاثة، مثل الصليب الأحمر والهلال الأحمر والشمس الحمراء والأسد الأحمر، ومثل المنظمات الطبية مثل أطباء بلا حدود ومثل الأخوات البيض وغيرها من المنظمات التنصيرية التي تجوب أنحاء العالم وتبذل كثيرا من الجهود لا حصر لها، كلها للتنصير. وفي هذا البلد وحده 28 منظمة تنصيرية، في موريتانيا وحده 28 منظمة تنصيرية، ولها منسق واحد، أستاذ واحد هو الذي ينسق هذه المنظمات كلها. بعضها يتوزع بحسب الولايات، وبعضها يقوم بأعمال عامة، وبعضها يتخصص في مجال المياه فقط، لأنهم يعلمون أن كثيرا من المناطق تحتاج إلى المياه، فيقيمون السدود ويحفرون الآبار ويقومون بالمشاريع المائية. وبعضها يتخصص في الزراعة فقط، لأنهم يعرفون أن المزارعين عادة من فئة من الناس غير مثقفة، فيساعدون المزارعين لأنهم يريدون أن يشتروا ضمائرهم ودينهم. وبعضهم يتخصص في نفقات المدارس، تسمعون الآن توزيع نفقات على المدارس التي يسجل فيها الأولاد الصغار، وهذا التوزيع إنما هو هدف كنسي ومنظم ومكتوب، ويقصد به الدعوة إلى التنصير. وكذلك في أمور أخرى يتدخلون فيها، مثل خدمات الزواج والسعي لمساعدة الأرامل والأيتام حتى تعليمهم القرآن. الكنائس تتبنى أجرة معلم للقرآن يعلم أولاد المسلمين القرآن، والقصد هنا ليس نشر القرآن بين أولاد المسلمين، وإنما هو استلاب قلوبهم وجمعهم وتأليفهم حتى ينصرهم في مرحلة لاحقة. كذلك البرامج الثقافية مثل الرحلات للاطلاع على العالم، الرحلات السياحية التي يأخذون فيها المتفوقين من المدارس فيذهبون بهم في رحلات سياحية إلى أنحاء معينة من العالم، يرونهم بعض الانحلال الخلقي وبعض الأمور السيئة. وكذلك استغلال بعض الأمور الواجهات التي تستغل، فيدخل من خلالها، مثلا رأت منظمة الصحة العالمية التي هي تابعة للهود كما ذكرنا من قبل، أن من علاج أن العلاج الأنجع لمرض السيدة هو توزيع الواقي الذكري الذي يستغلونه، فصاروا يوزعونه مجانا على الناس، ولكن هذا لم ينجو من أن يستغله المنصرون لتنصيرهم لإفساد أخلاق الناس، فقالوا توزيعه لا يكفي لأن الناس يحتاجون إلى تعليم الطريقة، وتعليم الطريقة معناه تعويد الناس على مشاهدة أفلام الزنا والفواحش أو ممارسة ذلك مباشرة، ما عندهم مانع من مباشرة ذلك مباشرة. فهذا استغلال لبعض الواجهات السيئة يستغلونها لهذه الأهداف الخبيثة. كذلك أنهم رأوا أن المسلمين في عقر دارهم يصعب تخليهم عن دينهم، فكان لا بد من علاج ذلك، وعلاجه لا يتم إلا إذا كثر فيهم العمال الذين يشتغلون عن العلم بالعمل، لأن الطبقات غير المثقفة هي التي يمكن أن يؤثر على عقلياتها ودياناتها. فقالوا ما دامت اليد العاملة متوفرة في المسلمين سيقل انشغال الناس بالمجال العملي اليدوي، لأنه حرفة ممتهنة موجودة، فينبغي أن نسعى لتقليل النسل بين المسلمين حتى يحتاج كل شخص إلى أن يخدم نفسه، وإذا احتاج إلى ذلك فستقل الثقافة بينهم. فأقاموا البرامج لتحديد النسل، أقاموا الجمعيات الموجودة، مثلا جمعية تنظيم الأسرة، جمعية التنمية يسمونها التنمية الأسرية، جمعيات الموجودة بين المسلمين، وحتى يكونوا في رئاستها بعض علماء المسلمين مخضوعين بذلك. هذه الجمعيات ما هي إلا لتقليل نسل المسلمين ليشتغلوا بالعمل عن الدراسة، لأن الشخص إذا كان هو الذي يغسل ملابسه لنفسه، وهو الذي ينضج طعامه لنفسه، وهو الذي ينظف بيته لنفسه، ليس لديه وقت لدراسة كثير من العلم، فإذا شغل الناس بهذا قل النسل، سيشتغل كل شخص بخدمة نفسه، فلا يبقى وقت للدين، وهذا المهم عندهم. كذلك من مكايدهم الخبيثة في هذا المجال أنهم يأتون إلى بعض الأشخاص فيقيمون معهم علاقة شخصية فقط، علاقة شخصية بين شخصين، شخص نصراني وشخص مسلم. وهذه العلاقة في الأصل لا مانع منها، تكون علاقة فيها حذر منه وعلم أنه مشرك وبغض له، لكن يحاول أن يكون يستفيد من بعض جوانب خبرته أو بعض الجوانب التي يعمل فيها. فتلك العلاقة دائما يستغفلون بعض الأشخاص فيها فيوقعون لهم على رسالة أو على ورقة بيضاء أو على أي أمر فيكتبون فيه انتساب هذا الشخص للدين المسيح. فإذا مات هذا الشخص أخرجوا تلك الوثيقة، وهذا ما حصل هنا في كنيسة واشور، فقد أخرجت في مجلتها المسمات مريم، ولا شك أن بعضكم قد اطلع على هذه المجلة، أخرجت توقيعات لبعض الناس الذين ماتوا في حوادث السير موت فجأة على أنهم كانوا نصارى، والواقع خلاف ذلك. فقد اتصلنا ببعض الناس الذين كتبت أسماءهم في المجلة وسألناهم، سألنا أقاربهم هل لهم علاقة بالتنصير، فقالوا لا، هؤلاء مسلمون وماتوا مسلمين وكانوا من المصلين ولا نعرف فيهم شرا، ولكن النصارى أرادوا تشويه سمعتهم ولينخدع ضعاف العقول من الناس بذلك، فيظنوا أنه يمكن أن يبدل الشخص دينه فلا يطلع عليه ولا يؤذى من الناس. وهذا حصل كثيرا، حتى إن المشكلة في هذا أنني أعرف رجلا من قادة قبيلة معينة من القبائل المحترمة في هذا المجتمع، وهو ابن أسرة كريمة وأبوه من العلماء، ولكنه هو فقير، فجاء إلى نواشوط لطلب العمل، وعرفوا أنه صيد سمين لأن لديه كثير من المشكلات ويعلق به كثير من الآمال، فبادروا إليه لاختصار الطريق وقالوا له تعال نسق لنا بعض أعمال الإغاثة ونعطيك راتبا مضاعفا. فقام بهذا العمل فكتبوا أنه منسق أعمال التنصير في 5 منظمات تنصيرية في العاصمة 12، وطلعت الوثيقة باسمه وفيها تاريخ ميلاده ومكانه حتى عرف تماما باسمه كامل الذي في وثيقته. وقد اتصل به بعض الناس فسألوه فأنكر هذا، وذكر أنه إنما يعمل في تنسيق أعمال إغاثية محضة ولا علم له بشيء من ما وراء هذا من التنسيق، حتى إن كثيرا منهم يسكنون مع أهل البوادي ويخدعونهم بحسن تعاملهم وبما يقدمونه من بعض الخدمات فيؤثرون فيهم. أذكر أنه قبل سنتين خرجت في سفر إلى ولاية تقانت، فكنا في مكان يسمى أمريشة وفيه سد يقيمه بعض المنصرين من الألمان، فلقينا رجلا من أهل تلك المنطقة كبير السن، فسألناه عن المنصر وأردنا تحذيره منه، فقال أنا أشهد أنه لو كان من المحسنين أحد حيا لكان هذا الرجل. فقلنا كيف ذلك؟ فقال ما رأيته أتاه أحد يريد حاجة إلا ذهب بها أو بنصفها، وهذا هو الإحسان عنده. أصبح هذا الرجل عنده مبرعا من كل عيب، وكلامنا نحن فيه لغو، لأنه تعود على معاشرته 5 سنوات أو فترة طويلة ورآه يقضي للناس حوائجهم فظن أنه من المحسنين، ولا يمكن أن يسمع فيه كلام أحد لا يقدم إليه خدمات ونقودا. ونوير هذا كثير جدا من مكائدهم. نصل إلى مكائدهم الداخلية، وهذه المكائد من أهمها المناهج التعليمية، لأن الأولاد الصغار هم الذين يمكن أن يعلموا، لأن صفحات قلوبهم ما زالت بيضاء كما ذكر ابن أبي زيد في مقدمة الرسالة، ما زالت صفحات قلوبهم بيضاء ناصعة يمكن أن يكتب فيها كل شيء، والتعلم في الصغر كالنقش في الحجر، وهم أهل براءة ويحتاجون إلى النهل من العلم والجد، فتوضع لهم المناهج وتخلو هذه المناهج من كل ما يحبب إليهم الدين. لاحظوا المناهج التي وزعها المعهد التربوي مثلا وتدرس في المدارس الابتدائية وكثير منكم من المعلمين، أو في المدارس المتوسطة وفيكم كثير من الأساتذة فيها، وحتى المدارس الثانوية وفيكم أساتذتها، سيجد أنه إذا تسطح منهاج هذه المدارس بكامله لا يجد فيه شيئا لتحبيب الناس في هذا الدين، يجد أنه فيه مادة اسمها التربية الإسلامية فيها كل العلوم الشرعية، كان علم الشرع كله مادة واحدة. هذه المواد التي دوخت هذا العالم كله، وهي تنقسم إلى قسمين، مقاصد ومكملات، وفيها علم الفقه، علم الأصول، علم القواعد الفقهية، علم تخريج الفروع على الأصول، علم السيرة النبوية، علم التاريخ الإسلامي، علم الحديث، علم المصطلح، علم العلل، علم الرجال، علم القرآن، علم القراءات، علم التفسير، علم خط المصحف، علوم الخادمة المكملة لهذه مثل علم علوم النحو والبلاغة والمنطق وغيرها من العلوم، كلها
أصبحت داخلة في اسم واحد وهو التربية الإسلامية، بينما علوم الدنيا توزع وتكثر حتى تصبح كثيرا من العلوم. من اطلع منكم على منهج كلية العلوم في الواشوب سيجد أن الكيمياء وحدها انقسمت إلى عدة مواد، وأن الفيزياء وحدها قسمت إلى عدة مواد، وأن الرياضيات قسمت إلى عدة مواد، بينما الإسلام كله جعل مادة واحدة. وهكذا في الثانوية مثلا تقسم بعض العلوم إلى علوم متعددة، ويجعل ما يتعلق بالإسلام علما واحدا. وهذا ما هو إلا من كيد المنصرين الذين يسيطرون على منظمة اليونسكو، وهي منظمة التربية والثقافة والعلوم العالمية، التي ترعى الشهادات ولا يعترف بشهادة إلا إذا كانت موافقة للمقاييس التي تخرجها اليونسكو. فتجد الدولة مضطرة لتعديل المناهج وفق رغبة اليونسكو، واليونسكو ترسل مفتشين يراقبون على المناهج وعلى تطبيقها في المدارس. فلا يراد أبدا أن يتخرج من المدارس النظامية التي ينفق عليها من بيت مال المسلمين شخص يحمل هم الدين، أو يحب محمدا صلى الله عليه وسلم، أو يحب دين الله، أو يحفظ كتاب الله. لا يراد هذا. يتخرج سنويا الآلاف من مدارس المسلمين التي ينفق عليها من بيت المال العام، وهؤلاء لائكيون لا يؤمنون بأن هذا الدين له ضرورة في الحياة. تجد ولد المسلمين الذي تربى بين أبوين مسلمين يتخرج من الجامعة ولا يحفظ حزبا واحدا من القرآن. وتجد الشخص يدرس في المدارس من السنة الابتدائية إلى أن يتخرج من الجامعة ولم يقرأ سورة البقرة، ولا علم شيئا عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يرى الموطأ، ولم يرى صحيح البخاري، ولم يرى صحيح مسلم. كيف يكون هذا مدرسا للمسلمين وحامل شهادة جامعية وهو لا يعرف الموطأ ولا صحيح البخاري ولا صحيح مسلم ولا تفسيرا من التفاسير؟ إذن هذا من كيدهم الداخلي. كذلك من كيدهم الداخلي أنهم يشغلون أولاد المسلمين عن تعلم ما ينفع ببعض المواد التي تكون نافعة في الجملة ولكن نفعها ليس لكل الناس. الرياضيات علم مفيد، الفيزياء علم مفيد، الكيمياء علم مفيد، لكن هل هو مفيد لكل الناس؟ لو كان مفيدا لكل الناس لكان كل من تخرج من الجامعة أو من الثانوية ودرس هذه المواد يمكن أن يطبق النظريات التي درسها. والواقع أنه من كل دفعة خمسة فقط هم الذين يمكن أن يطبقوا شيئا مما درسوا. فمعناه أن هذا العلم ينبغي أن لا يتعب في دراسته إلا المتخصصون فيه الذين سيقومون بالخدمة ويطبقونه. أما من عداهم من الناس فلماذا يدرس هذه العلوم؟ تأخذ حيزا كبيرا من عقله ووقته، ويدع في المقابل شيء أمرا عظيما من أمر دينه، وينشغل بأمور لا نفع فيها في حياته. أنا أسأل الحاضرين الذين درس كثير منهم كثيرا من المواد مثل الفلسفة ومثل الفيزياء ومثل الكيمياء، هل انتفعوا بشيء مما درسوه في حياتهم الواقعية؟ درستم كثيرا من هذه النظريات لكن لم تطبقوا شيئا منها. لم يصلح لنا واحد منكم جهازا مثل هذا ولا كهرباء مثل التي نستغلها في المسجد، فما فائدة دراستكم الفيزياء إذن؟ فيزياء ينبغي أن تدرس، لكن ينبغي أن يدرسها من سينتج بدراسته لها. الذي لا ينتج لماذا يدرسها؟ لا فائدة من دراسته. كذلك من كيدهم الداخلي الإعلام وإفساده، فالإعلام هو المؤثر في صوغ عقليات الناس. الشخص إذا سمع الشيء عدة مرات وتكرر عليه ولم يسمعه من شخص وإنما سمعه من جهاز سيثق فيه ثقة كاملة. كثير من الناس إذا لقيته المذيع مثلا إذا لقيته لا تثق به وتعرف أنه شخص عادي غير موثوق به، لكن إذا سمعت كلامه في الإذاعة وثقت به يقول هذا خاض في الإذاعة، هذا كل شيء كأنه كل شيء. لكن الواقع أن الإعلام يشارك في صياغة عقليات الناس وهو الذي يصوغ الرأي العام للناس، فكان أهل التنصير لا بد أن يستغله. وهذا الاستغلال ذو أوجه متعددة، منها أولا السعي لأن يكون المسلمون سلبيين في حياتهم، السلبية في حياة الناس، أن يكون هذه الشرائح الكبيرة غير منتجة، فالوقت الكثير من وسائل الإعلام يمضي في سماع الأغاني، هذه الأغاني تعطله عن كثير من الأعمال التي كان يمكن أن يقوم بها، وسيتعلق قلبه ببعض ما لا ينفع، وإذا تعلق قلبه بذلك انتقص إيمانه بالله. كل من تعلق قلبه بما لا يرضي الله انتقص إيمانه بالله، ولا يزال هذا يزداد. تجد كثيرا من الناس يتعلق بشخص مغن أو مغنية تعلقا شديدا حتى تشك هل حبه له أعظم أم حبه لمحمد صلى الله عليه وسلم. والسبب هنا هو هذا الإعلام، هو هذا الإعلام الفاسد.
قطعية قال
نعم قطعية في بعض الأحيان. السبب هو هذا الإعلام الفاسد. كذلك ينشر كثيرا من الترويج لكثير من المشكلات السيئة. تقام البرامج التي تخرج في التلفزيون فينظر الناس إليها وتتكرر عليهم مرارا، وإذا تكرر الخبر على مسامع الشخص عدة مرات فسيقتنع به حتى لو كان باطلا ولديه معطيات تقتضي كذبه وبطلانه. ولذلك فإن الإعلام يركز على سيطرة المؤسسات الإعلامية الغربية. أيكم اليوم يثق في إذاعة لندن مثلا؟ ستجدون أن أكثركم يثق فيها، وأنه إذا أراد سماع أي خبر عن طريق الثقة يذهب إلى إذاعة لندن أو مونتي كارلو أو إذاعة فرنسا الدولية أو أي إذاعة عالمية من إذاعات الغرب. إذاعات الكفار هي التي يستمع الأخبار فيها، حتى أخبار المسلمين يريد سماع الجهاد، أخبار الجهاد في طاجكستان أو أخبار مستضعفين من المسلمين في الصومال أو أخبار المجاهدين في الشيشان. من أين يسمع أخبارهم؟ من إذاعات الكفار أعدائهم. ولا يجد إذاعة يمكنه أن تقدم خبرا موثوقا به إلا هذه الإذاعة. والسبب هو الرأي العام فقط، أن الرأي العام تعود على أن هذه الإذاعة هي التي لا تكذب ولا تجازف. وكذلك في التلفزيون مثلا القنوات المفتوحة مثل الـNBC ومثل CNN ومثل غيرها من القنوات المفتوحة التي يعيش عليها أسر المسلمين ويشاهدونها آناء الليل وأطراف النهار، فلا يميزون فيها بين الغث والسمين، ويسمعون كل ما فيها فيتلقونه بأسماعهم دون أن يصل إلى عقولهم، ويتموهرون بالمظاهر التي فيها، فيؤثر ذلك على حياتهم تأثيرا غريبا. وقد شاهدنا كثيرا من ذلك. فمثلا حصل في دولة إسلامية أن رجلا اشترى تلفزة ودشا، وهو هذا اللانتن برابوليك هذا، وضعه على بيته فمكن أولاده من مشاهدة بعض الأفلام السيئة ومشاهدة بعض القنوات الإباحية. ففتح ولده وبنته قناة تلفزيونية خليعة من القنوات الغربية، فما كان منهما وهما جاهلان صغيران إلا أن طبقا ما رأياه بينهما، أجارني الله وإياه. ففوجئ الرجل بأن ابنته تلبست بحمل، فخرج بها إلى المستشفى يظنها مريضة مرضا مخوفا، فقيل له إنها حامل، فسألها من أين هذا، فذكرت القصة بكاملها. وإذا الوالد هو المتسبب، لأنه الذي أدخل هذه التلفزيون وهذا الدش إلى البيت، هدم بيته بيده، فملامته على نفسه لا على غيره، وهذا كثير جدا ونوائره كثيرة. فمثلا فشو الكذب في الناس كثير منه سببه ما يسمعونه في الإعلام، الإعلانات الباطلة والترويج الذي هو كذب من أصله، يعلم أهل السوق كثيرا من الكلام السيء في غش الناس في السلع. كثير من الناس تسمعونه يروج سلعه بالترويج الذي سمعه في الإذاعات والتلفزيونات، وهو يعلم أن الغش محرم وأن من غشنا فليس منا، ولكنه سمع شيئا فتلقته أذنه والتصق بأسماعه فأثر فيه وهكذا. فهذا الإعلام خطير جدا، وقد شعر الغربيون بخطورته على المسلمين فاستغلوه أسوأ استغلال. ولذلك لا يمارس العمل الإعلامي إلا من لديه نقص في الدين ورقة فيه وخلاعة وسلبية. هل علمتم بين الصحفيين المشاهير في العالم من هو ملتزم بالدين مصلم من رواد المساجد؟ لا تعرفون هذا في مشاهير الصحفيين في العالم، لكن اسمعوا مشاهير الصحفيين في العالم فستجدونهم إما ممثلين وإما فساق وإما أهل خلاعة وغير ذلك. كذلك من كيدهم الداخلي إحداث الفرقة والخلاف بين المسلمين. إن أخطر الأدواء بين المسلمين هو حصول الخلاف بينهم، إنما يجمع المسلمين أكثر مما يفرقهم. المسلمون يجمعهم شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والإيمان بالله واليوم الآخر والقدر خيره وشره والإيمان بالرسل والملائكة والكتب المنزلة، وتجمعهم الصلوات الخمس والقبلة والقرآن، ويستمعون في حياتهم كلها وهم بنو أب واحد وأم واحدة، وطلب منهم تحسين الخلق لبعضهم وإلانة الجانب لهم، وأن يكونوا أشدة على الكافرين أذلة على المؤمنين، فما يجمعهم أكثر مما يفرقهم. قد يحصل الفرقة، قد تحصل الفرقة والخلاف بينهم، لكن ينبغي أن لا يعدو هذا الخلاف حده. الشخص الذي تتفق معه في 70 مسألة وتخالفه في 30 مسألة، لماذا تجعل النقاط التي تخالفه فيها أعظم من النقاط التي توافقه فيها؟ ألا يمكن أن تكتمس له العذر وأن تحاول إصلاحه بالتي هي أحسن؟ إذا كنت تعلم أنك مصيب تحاول إيصال الصواب إليه بالتي هي أحسن، وإذا قنطت منه وأيست فإن لذلك علاجا غير العلاج الذي يستغل في عصرنا هذا. فالفرقة التي تؤدي التعصب المذموم حتى يترك بعض الناس الصلاة خلف بعض، وحتى يسخر بعض الناس لسانه للنيل من بعض، وحتى يطلق كثير من الناس الألقاب السيئة بالتفسيق والتبديع وغير ذلك لكثير من الناس، هي التي حذرنا الله منها في كتابه بقوله ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون. نجد الخلاف لأبسط الأسباب، شخصان اختلفا في الرأي، هل نذهب إلى هذه الجهة أو نبدأ بهذه، هل نمر من هذا الطريق أو نمر من هذا، هل نحاضر في الموضوع الفلاني أو في الموضوع الفلاني، فيقع بينهما خلاف ومشاد هما في غنى عنها. لماذا لا يتنازل أحد منهما للآخر وهما يعلمان أن نقاط الاتفاق بينهما أكثر من نقاط الخلاف؟ لماذا يحصل الغضب بسبب خلاف بسيط ليس جانب منه معه وحي منزل؟ خلاف إنما هو اجتهاد، أنا أعلم أن عقلي قاصر وأنه ناقص وأنني غير معصوم، فلماذا أتعصب لرأيي حتى يكون عندي وحي منزلا أضحي في سبيله بنفسي ومالي ووقتي؟ لماذا؟ هو غير معصوم، يمكن أن يكون خطأ، وفي كثير من الأحيان أطلع أنا على خطأ في كثير من مواقفي التي اتخذتها وتشددت فيها وجربت نفسي في هذا، فلماذا أتعصب لبعض الآراء التي قد تكون خطأ وقد تكون صوابا؟ إذن كان من كيد الأعداء أن يسعوا لحصول الخلاف بين المسلمين في كل الأمور، مثلا تجزئتهم إلى دويلات كما ترونه، وكل دولة تجزأ أيضا إلى ولايات، وكل ولاية تجزأ إلى مقاطعات، وكل مقاطعة تجزأ إلى منتمين إلى أحزاب معينة وأحزاب غيرها، وحتى نفخ روح القبائل من جديد وإعادتها كما كانت أو أشد مما كانت في عصر الجاهلية، وحتى الأماكن المختلفة داخل القرية الواحدة، هذا المكان أهله أهل دخل محدود وهذا أهله هم الأغنياء والعليا من القوم وهكذا، فنجد التجزئة في كل شيء، كل شيء تدخل فيه هذه التجزئة، وهذه التجزئة هي التي تؤدي إلى النفرة والخلاف والمعاداة بين الناس، الطبقات الاجتماعية التي ما أنزل الله بها من سلطان، عدم الائتلاف حتى في المساجد، نجد الصف في المسجد الذين أمرهم الله أن يستووا في الصف وقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عباد الله لتسوون بين صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، نجدهم يصلي شخص منهم بحذر ثم ينفتل من الجماعة ولا يعرف شيئا عن واقع إخوانه الذين بجنبه، ولا يسأل أحدا منهم عن اسمه ولا مسكنه ولا حاجته، ولا يعلم هل هو فقير لا يجد لقمة عيش أو هو مريض يحتاج من يعوده أو ظمآن يحتاج من يسقيه، كل هذه الأمور لا يعرفونها، والله تعالى ثبت عن رسوله صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أنه يخلو بعبده المؤمن فيقول أي عبدي ومئت فلم تسقني، وجعت فلم تطعمني، ومرضت فلم تعدني، فيقول يا رب كيف أطعمك وأسقيك وأعودك وأنت ديان السماوات والأرض، فيقول ظمئ عبدي فلان فلو سقيته لوجدتني عنده، وجاع عبدي فلان فلو أطعمته لوجدتني عنده، ومرض عبدي فلان فلو عدته لوجدتني عنده. هذا التواصل بين الناس هو الذي يكمل إيمانهم وهو الذي يزيد العلاقة بينهم ويذهب النفرة. حتى المشاورة أنت تحتاج في أمورك إلى أن تشاور ذوي العقل من الناس، فالذي يصلي بجنبك ترضى عنه لأنه قام بعمل محمود، ويمكن أن يكون الآن قد اطلع عليه ديان السماوات والأرض فغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لأنه ينتظر الصلاة بعد الصلاة يجالس في المسجد مستقبل القبلة، فلماذا لا تعرض عليه بعض مشكلاتك تستشيره فيها، تسأله الدعاء، تتعرف عليه؟ هذه أمور قطعت الصلاة فيها بين المسلمين. وحتى إن من الكيد فيها ما ترونه ظاهرة يحمدها كثير من الناس ويشكرون الله عليها، وهي في الواقع فتنة لا مسرة، هي كثرة بناء المساجد في المكان الواحد، يبنى 10 مساجد فتقل جماعة كل مسجد، كل مسجد يصلي فيها 5 ينفتلون، بينما لو بني مسجد واحد مثلا هذا المسجد عتيق هنا في هذه المدينة، لماذا لا نكبره ونوسعه ويكون المسلمين يصلون خلف إمام واحد وتزداد الخطى إلى المساجد والصفوف كما كان الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجتمع أكبر جمع من المسلمين فتستجاب دعوتهم، لا يمكن أن يجتمع حشد من المسلمين كبير فيرفعون أيديهم إلى الله فلا يستجاب لهم، لا بد أن يكون فيهم ولي من أولياء الله، فيهم من غفر الله له، فيهم من سمع الله دعوته، فيهم من تقبل له عملا واحدا ولو صلاة واحدة أو استغفارا واحدا. يتجزؤون أهل كل دار يريدون أن يبنوا مسجدا يختص بهم. فيكثر الأئمة ويكثر الخلاف بينهم والجدال حتى بين دور متجاورة تجد مسجدا هنا لفئة معينة من الناس ومسجد لفئة أخرى. لماذا لا يصلون في مسجد واحد؟ الشيطان الذي نزغ بينهم وأعداء الله من حزب الشيطان يحاولون تفتيت أعضادهم ومنع اجتماع كلمتهم بالتفريق. ولذلك تجد كثيرا من الناس يتباهى ببناء المساجد ويظنه قربة عظيمة، والواقع أن بناء المساجد عظيم، لكن لماذا لا يوسع مسجدا موجودا أو يبني مسجدا موجودا؟ لماذا يحدث مسجدا جديدا قد يكون مسجد ضرار وقد يؤدي إلى فرقة جماعة موجودة؟ الواقع أن بناء المسجد قربة عظيمة لله تعالى، لكن بناء المسجد يشمل توسيع مسجد موجود وهو أولى. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لبني سلمة: ألا تحتسبون خطاكم يا بني سلمة؟ وقال: دياركم دياركم تكتب آثاركم. واليوم أصبح الناس يريدون أن يكون بين كل مجموعة منازل متقاربة مسجد مختص بأهلها، حتى لا يكثر الخطاء إلى المساجد، وحتى لا يجتمعوا مع عدد كبير من المسلمين، وحتى لا يتعرفوا على حشد كبير من المسلمين فيرون فقراءهم ومرضاهم والمعوزين منهم فيساعدونهم بما يتيسر. هذه أمور نفقدها في حياتنا ونحتاج إليها غاية الاحتياج. كذلك من مظاهر هذه المكايد الداخلية ما ترونه من أن كثيرا من أولاد المسلمين ينشغلون بأمور الدنيا عن أمور الدين، فيؤثرون الدنيا على الآخرة، ويكاد لهم بذلك، حتى إن كثيرا من مظاهر السرف التي تشيع بين الناس الناس في غنى عنها. مثلا يأتي مفسد من المفسدين فيأتي بنوع من السيارات الفارهة فتظهر بين الناس، فيظن كل شخص أنه لا يمكن أن يكون شخصية محترمة إلا إذا اشترى هذا النوع من السيارات، فيبذل فيه مالا كثيرا، هذا المال ذهب لوجهه في غير طائف. ويكثر المتنافسون في هذا، مع أن السيارة التي كانت لديه يمكن أن تقوم بكل أعماله ويمكن أن تكون أكثر اقتصادا له، فيجري وراء الموضة، وما ذلك إلا لأخذ جزء كبير من اقتصاد المسلمين إلى الدول المصنعة. الدول المصنعة هي كافرة، وأنتم تعلمون أن دول المسلمين اليوم قد وقعت على الاتفاقية المشؤومة المسماة باتفاقية الجات، وسمعتم عن هذه الاتفاقية. هذه الاتفاقية أعدها أعداء الله من 30 سنة، ووثائقها نقلت إلى المسلمين في أربع كونتينرات حاويات، أربع حاويات مليئة بالأوراق، ووقع بروتوكولاتها رؤساء الدول في بلدان مختلفة، وسمعتم مؤتمرها في المغرب الذي وقع عليه رؤساء كثير من البلدان الإسلامية. وهذه الاتفاقية تقتضي أن الدول القوية تبقى قوية أبدا، والدول الضعيفة تبقى ضعيفة أبدا، الدول الفقيرة تبقى فقيرة، والدول الغنية تبقى غنية. وهذا يراد تطبيقه حتى داخل الدول، يراد أن يبقى الغني يزداد غنى لأنه تفتح أمامه الأبواب كلها وتخفف عنه الضرائب ويعطى الامتيازات والحقوق التي يستورد بها، والفقير يزداد فقرا لأنه يستغل ولا يمكن أن يوفر شيئا. من ذلك مثلا أنهم اتفقوا في هذه الاتفاقية على إلغاء الضرائب عن البضائع المصنعة، فظن كثير من رؤساء المسلمين الجهال أن معنى هذا أننا ربحنا لأن صناعتنا ستدخل أوروبا دون أن يفرض عليها ضرائب، فبادروا بالتوقيع. لكن ما هي صناعتنا؟ هل لنا صناعة في سوقنا الآن يمكن أن نغزو بها أسواق فرنسا وألمانيا؟ لا، لكن هم الذين يغزون أسواقنا وقد رفعنا الضرائب عن سلعهم، وما دامت سلعهم رفعت عنها الضرائب فمعناه أنه لا يمكن أن يأتي إنتاج محلي، لأن الإنتاج لا يمكن أن يصنع الشخص شيئا إلا إذا علم أنه سيجد رواجا في السوق، والشيء المصنع من جديد لا بد أن يكون غالي الثمن، فإذا كان ينافسه ما هو أجود منه وأرخص ثمنا لا يمكن أن يصنعه شخص. هل سيقوم هذا الشيخ مثلا بمغامرة فيقيم لنا مصنعا في نواليب لصناعة السيارات؟ الآن سيكلفه كثيرا وستكون سيارته في البداية غير جيدة، وفي المقابل نجد السيارات الفارهة الألمانية والفرنسية والأمريكية وغيرها واليابانية. لا يمكن أن يقوم بهذه المغامرة لعلمه أنه محكوم على مشروعه بالفشل من البداية. فهذا المقصود هنا، أن الدول الآن غير المصنعة لن تعود مصنعة أبدا، لأن الإنتاج سيغزو أسواقها بأسعار رخيصة ليس عليه ضرائب، فلا يتشجع الأغنياء منها على إقامة مشاريع نافعة، وهذا ما وقع عليه رؤساؤنا في العالم الإسلامي كله من حيث لا يشعرون. فهذا من الكيد الذي يكيده أعداء الله، وأنتم تجدون أن هذا الكيد يشمل الأسواق كلها حتى لو خفت وضعفت. مثلا السوق هنا يغزوه كثير من السلع التي لسنا بحاجة إليها في حياتنا اليومية، ولكنها تصبح موضة يتبعها الناس فيبذلون فيها الأموال ويتنافسون فيها، والرابح هو الكافر، العدو الكافر. ما أريد أن أطيل عليكم كثيرا، فقد انتهى الوقت المحدد للمحاضرة، وسنجيب على الأسئلة بعد الصلاة إن شاء الله إذا كان ذلك مناسبا بما تيسر. فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وأن يجمعنا في مستقر رحمته في الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يجعلنا في قرة عين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأوهن كيد الكافرين، وانصرنا عليهم أجمعين. اللهم أبرم بهذه الأمة أمر رشد يعز فيها لطاعتك، ويذل فيها لمعصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، وتقام فيه حدودك يا أرحم الراحمين. اللهم انصرنا على أعدائنا يا أرحم الراحمين. اللهم ثبت أقدامنا يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا إلى سواء الصراط. اللهم حبب إلينا الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نرفع إليك أيدي البراءة فلا تردنا خائبين. اللهم إنا ندرأ بك في نحور أعدائنا من اليهود والنصارى والملحدين. اللهم لا تحقق لهم غاية، اللهم لا ترفع لهم راية، اللهم اجعلهم لمن خلفهم آية. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم وفقنا لما يرضيك عنا، وخذ بنواصينا إلى الخير أجمعين، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نعوذ بجلال وجهك أن تفقدنا حيث أمرتنا، ونعوذ بجلال وجهك أن تجدنا حيث نهيتنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.